عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، وكذلك نتشرف باستقبالها عبر الرسائل الهاتفية لمن لا يستطيع الاتصال الهاتفي علينا أثناء الحلقة الآن، بل ونحن نستقبل الرسائل والأسئلة على مدار الساعة لتجمع ويجيب عليها الشيوخ الكرام في نفس هذا البرنامج يوميا الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت مكة المكرمة. أيها الأحبة الكرام، حتى ترد علينا اتصالاتكم الآن، عندي بقية أسئلتكم من حلقتي مع حضراتكم في اللقاء السابق. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا أجمعين. أخونا الزوج السائل يقول: أنا قلت لزوجتي تحرمي علي لو خرجت من البيت، وخرجت فعلا، فهل هذه تحسب طلقة؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا، لكن في البداية أيها الأحبة الكرام أقول وأهيب بإخواني الأزواج أن يضبطوا أعصابهم، وأن يكتموا غيظهم وغضبهم، وأن يتحلوا بالرفق، ويتحلوا باللين، ويتحلوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه ليس هناك بيت يا جماعة يخلو من المشاكل، ليس هناك زوج وزوجة إلا وبينهما من المشاكل ما الله تبارك وتعالى به عليم. فلو تصورنا أن كل زوج من الأزواج ضيق على نفسه وضيق على زوجته بسبب المشاكل والخلافات، فيحلف عليها بالطلاق، أو يحلف عليها كصاحبنا هذا بالحرام، لو خرجت، لو أكلت، لو شربت، لو ذهبت إلى بيت أبيها، أو فمعنى ذلك أننا أولا نستعجل خراب البيت والعياذ بالله، ثانيا نحن نستدعي الشيطان دائما بيننا، لأن هذه الأيمانات والتضييقات من الأزواج على الزوجات بسبب طبعا بعض المشاحنات تجعل العلاقة بين الزوج والزوجة متوترة إلى أبعد حد. فيعني الله عز وجل أدبنا بهذا الأدب، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أهيب بالزوجات أن يكن أكثر طاعة لأزواجهن، وأن يكن أكثر يعني لينا ورفقا ومعاملة حسنة للأزواج، خاصة إذا اكتشفت الزوجة أن زوجها من النوع العصبي، أو من النوع متقلب المزاج، أو من النوع كما يقولون كثير الحلف، خاصة أيمانات الطلاق وما شابه ذلك، فعليك أختي الزوجة المسلمة أن تحفظي بيتك وأن تحافظي على زوجك وعلى أبنائك من أن يتهور الزوج في يوم من الأيام ويطلق هذه الأيمانات التي ربما أحدها أو أكثر تصيبك في مقتل، بمعنى أنه يقع الطلاق فعلا، فإن وقع الطلقة فقد خربنا كما يقولون ثلث البيت، وإن وقعت الثانية فقد يعني ضاع ثلث البيت، والثالثة كما يقولون لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. أخونا يقول أنه قال لزوجتي تحرمي علي لو خرجت، وخرجت. تحرمي علي يا جماعة الخير، هذه اللفظة ليست من صريح ألفاظ التطليق، إنما هذه من الألفاظ المشتبهة، الألفاظ التي يسميها أهل العلم من الفقهاء والأصوليين إنه دي ألفاظ كناية، يعني قد تحمل معنى الطلاق وقد تحمل معاني أخرى، وبالتالي الفيصل في هذه اللفظة تحرمي علي، الفيصل فيها نية الزوج، فربما يكون نية الزوج أنه أراد بها القسم واليمين، بدل من أن يقول والله ما أنت خارجة من البيت، قال والله قال تحرمي علي، فإن قصد بها الحلف واليمين والزوجة أوقعت هذا اليمين، معنى ذلك أنه في هذه الحالة سنأمره بأمرين، الأمر الأول التوبة والندم وكثرة الاستغفار، لأنه أراد الحلف فحلف بغير الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني أن في هذه الحالة عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا في حالة إذا أراد بها الحلف واليمين. افرض أن الزوج قال لا لم أرد الحلف واليمين، ولكني أردت بها الزجر والتخويف، ليس هناك فارق بين هذه النية الأولى ولا هذه النية الثانية، إن أراد بها تخويف هذه الزوجة والزوجة للأسف الشديد لم تخف وأوقعت اليمين، أيضا سنأمره في هذه الحالة بالأمرين معا، التوبة وعدم العود لهذه الأيمانات الخاطئة، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني أن عليه كفارة اليمين وهي أطعام 10 مساكين، إن عجز عن الإطعام فحينئذ سيصوم 3 أيام. افرض أن الزوج قال أنا لم أرد اليمين ولم أرد التخويف ولا الزجر، إنما أنا أردت تحريم مساس هذه المرأة، بمعنى تحرمي علي لا أقترب منك لو خرجت من البيت، والمرأة أوقعت اليمين. فإن كان هذا هو المقصود أنه حلف أن يحرم جماع زوجته على نفسه، فهذه اللفظة في هذه الحالة يكون حكمها حكم الإيلاء. الإيلاء هو حلف الرجل ألا يقرب زوجته ولا يجامعه، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن قال أنا أريد منعي أو منع نفسي من جماعها نقول ليس لديك مهلة أكثر من 4 أشهر، يعني أقصى مدة يمكنها أن تبتعد، يمكنك أن تبتعد فيها عن زوجتك هي 4 أشهر مهلة الإيلاء، إنما الواجب عليك حينئذ أن تعود قبل فوات هذه المدة الآن، ويعني بسرعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ففي هذه الحالة الثالثة نقول للزوج اتق الله وتب إلى الله عز وجل وعد إلى معاشرة زوجتك المعاشرة الزوجية التي أحلها الله عز وجل، ثم كفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين، وإن لم تستطع الإطعام تصوم حينئذ 3 أيام. افرض أن الزوج قال لا أقصد بها الحلف واليمين ولا أقصد بها التخويف ولا الزجر ولا أقصد بها الإيلاء منع نفسي من معاشرتها، إنما أنا أقصد الطلاق فعلا، في هذه الحالة نقول أنت ونيتك، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، إن نويت بها التطليق والمرأة أوقعت هذه اليمين بمعنى أنك أردت منعها من الخروج فخرجت، ففي هذه الحالة ستقع على زوجتك طلقة وتحسب عليك واحدة. وفي هذه الحالة نقول عجل لئلا تفوتك عدة المرأة اللي هي ثلاثة حيضات قبل أن تراجع امرأتك، إن كانت هذه طلقة أولى أو إن كانت طلقة ثانية. أما والعياذ بالله إن كانت طلقة ثالثة فأنا أنصحك أن تراجع أقرب مكتب لدار الإفتاء المصرية حتى يدقق معك الشيخ في هذه النوايا والمقاصد، لأن الطلقة الثالثة ستكون نهاية المطاف وإنهاء كامل للعلاقة الزوجية بينك وبين امرأتك، وخلع العصمة من يديك بالمرة، فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن هنا لخطورة هذه الطلقة الثالثة أنصحك أن تذهب إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء حتى يتناقش معك الشيخ المختص هناك ويفيدك، حتى إذا استبان له نيتك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع الأسئلة المتبقية من حلقة الأسبوع الماضي حتى ترد علينا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الأرقام التي عادة ما تظهر أمامكم على الشاشة. بارك الله فيكم. السائل يقول: هل المني مني الإنساني من النجاسات أم لا؟ يعني هذه مسألة يعني تقليدية، السؤال فيها تقليدي ومشهور. هو يسأل: هل مني الإنساني رجلا كان أو امرأة، هل هذا المني من النجاسات أم هو طاهر؟ والجواب أيها الأحبة الكرام أن مني الإنسان اختلف فيه أهل العلم من الفقهاء الأربعة على قولين مشهورين معروفين. القول الأول أيها الأحبة الكرام هو ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة عليهما رحمة الله من أن مني الإنسان من النجاسات، وقد استدلوا على ذلك بالقياس، واستدلوا على ذلك بالآية أو بالقرآن، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندهم دليل من القياس، وعندهم دليل من القرآن، وعندهم دليل من هدي النبي ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأنني عادة ما أذكر نفسي وأذكر حضراتكم إخوة وأخوات أن أحدا من أهل العلم من أئمة المسلمين لم يصدر عنه قول في الدين ولا فتوى في الدين إلا وله مستند من الشرع، سواء كان هذا المستند والدليل من القرآن أم من الحديث أم من القياس أم من الإجماع أم من أي مصدر من مصادر الأدلة الإجمالية المعروفة كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا إذا وفق شرعنا أو لم يرد ما يخالف شرعنا، وهكذا إلى آخر ما هو معروف. فمالك وأبو حنيفة ذهبوا إلى نجاسة مني الإنسان لأنهم قاسوا دليل القياس عندهم على الفضلات الرديئة الرذيلة التي تخرج من البدن كالبول والبراز والودي والمزي، وبالتالي إذا قسوا على هذه الأمور وهي معلومة من النجاسات فهم يقولون هذا المني خارج كما خرج المزي وكما خرج الودي، والمزي والودي كلاهما نجس، وكالبول والبراز المزي والودي والمني والبول يخرج من مكان واحد من محل واحد، فبالتالي هو من النجاسات، هذا دليل على أنه من النجاسات. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل أن الإنسان خلق من ماء مهين، والماء المهين هو الماء المحتقر النجس. الأمر الثالث استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكونها تغسل دليل على أنه من النجاسات. أما القول الثاني فقد ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي وهو العكس، أن مني الإنسان ليس بنجس إنما هو طاهر. استدلوا على ذلك أيضا بالقياس، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القياس فالأولون قاسوا المني على الودي والمزي والبول والبراز فقالوا بنجاسته، أما الإمام أحمد والشافعي فقاسوا المني على الفضلات الغير رذلة الغير رديئة من البدن كالعرق مثلا، قالوا هو أشبه بالعرق وبالتالي لم يقولوا بنجاسته. الأمر الثاني استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول، والحديث في الصحيح: كنت أفركه يعني إذا جف من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا كونها تفركه هذا دليل على أنه ليس من النجاسات. طيب إذا قلنا طيب هي في الحديث الأول كانت تغسله، قالوا نعم تغسله تنظفا وليس تغسله تطهيرا لكونه نجس، وبالتالي فهذان هما القولان عند أهل العلم. أحمد والشافعي قالوا بالطهارة، ومالك وأبو حنيفة قالوا بالنجاسة. فمن اطمأن قلبه إلى قلب أحمد وإلى قول أحمد والشافعي وقال بطهارته وهذا هو الأقرب فلا بأس بذلك، ومن لم يطمئن إلى القول بهذا فإنه يذهب إلى قول مالك وأبي حنيفة في أنه ما قال بنجاسته فيغسل، سواء كان هذا الغسل للتطهير في هذه الحالة أو كان الغسل للنظافة كما هو الحال عند مالك والشافعي، وفي كل خير. فهذا أصاب وجها من الدليل الشرعي، والقول الثاني بالطهارة أصاب وجها من الدليل الشرعي، وإن كنت أميل إلى القول بطهارة مني الإنسان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما زلنا أيها الأحبة الكرام في انتظار اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر عادة معكم على أو أمامكم على الشاشة، وما زالت معي بقية من أسئلتكم من حلقة الأسبوع الماضي. السائل يقول: عندي قطعة أرض اشتريتها للبناء عليها، ثم بدا لي الآن أن أستثمرها، فكيف أحتسب الزكاة عليها إن كان عليها زكاة؟ والله سؤال جميل. الأخ السائل اشترى قطعة أرض لكنه لما اشتراها أراد أن يشتريها لنفسه أو لأبنائه ليبني له دارا ويبني لأبنائه دارا عليها، وبالتالي نقول هذه الأرض التي اشتريتها للبناء عليها وليس لاستثمارها فإنه لا زكاة فيها إطلاقا مهما كانت هذه الأرض كثيرة أو كبيرة. أما إن كنت اشتريت هذه الأرض ونيتك من بداية الأمر أن تستثمرها، بمعنى أنه إذا جاء وقت طيب أكمل لكن بعد الاتصال. السلام مدام أماني. السلام عليكم. السلام عليكم مدام أماني. يا أخت أماني السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مدام أماني السلام عليكم.
ايوه يا فضيله الشيخ.
السلام عليكم مدام اماني.
الو.
ايوه اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه يا فضيله الشيخ.
اتفضلي يا اختي.
انا ممكن بس عايزه اسال حضرتك سؤال.
خير اتفضلي.
انا جوزي حلف عليا طلاق 3 مرات.
طلاق؟
اه.
قال ايه؟
قال لي انت طالق 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 محرم عليا زي امي واختي.
يعني في مجلس واحد؟
اه في جلسه واحده.
ايوه.
وبعد كده اهله رجعوني ليه وكده ورجعت، فانا عايز اعرف ايه دلوقتي حكم الشرع في كده.
كان في طلاق قبل كده؟
كان في طلقه.
كان في طلقه.
اه
طيب حاضر بارك الله فيك. نعود الى قطعه الارض. ان اشتريت قطعه الارض من اجل الاستثمار والتجاره فهي في هذه الحاله تمثل عرضا من عروض التجارة وفيها الزكاة عند جمهور الفقهاء، تقيم على رأس الحول ثم تخرج ما يعادل 2.5% اللي هو ربع العشر، يعني في كل 1025. طيب أنا اشتريتها للبناء ثم بعد فترة بدا لي أن أجعلها للاستثمار، في هذه الحالة من يوم تغيرت نيتك عن أول مرة وأصبحت النية الجديدة أن تستثمرها ابدأ حساب الحول من بداية تغيير نيتك، فإذا جاء رأس الحول يعني اللي هو رأس السنة تقيم الأرض بسعرها الحالي السوقي، ثم تخرج عليها الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% على كل 1025، والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنك. طيب الأخت أماني بارك الله فيها كانت تقول إن زوجها قال لها في مجلس واحد أنت طالق طالق طالق، وكمان تحرمي علي زي أمي وأختي، وتقول إن هم صالحوها أهله وأنها عادت إلى البيت مرة أخرى، وهناك في السابق طلقة موجودة بينهم. طبعا قول الرجل لزوجتي أنت طالق طالق طالق، لفظ طالق لفظ صريح، ده غير كلمة من شوية تحرمي علي، أو غير ما يقول الزوج علي الطلاق، علي الطلاق وتحرمي علي، دي من الألفاظ الكناية اللي نحتاج فيها إلى النية. إنما اللفظ الصريح أنت طالق، أو لو فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، فهذا اللفظ طالق لفظ صريح يقع به الطلاق. لكن إحنا عندنا مشكلة إن هو قال طالق طالق طالق، فأصبح عندنا يا إخوة لفظ صريح والعدد نفسه كناية، فيقال للزوج في هذه الحالة طالق طالق طالق، ماذا تريد بها؟ هل تريد بها التأكيد؟ وربما يكون الزوج أراد بها التأكيد، فهي في هذه الحالة ستقع طلقة واحدة. طيب أكمل سؤال أخت أماني وأخذ الأول أم يوسف بارك الله فيكم. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عندي مشكلة وعايز أسأل حضرتك فيها، يا ريت تجاوبني يعني.
تفضلي حضرتك بس ارفع صوتك شوية الله يكرمك يا أم يوسف.
والله أنا والدتي توفت من 20 سنة، وكنت أيوة. لسه متجوزة بقالي شهرين أيوة. وتركت في عاتقي 5 أطفال، أكبرهم 13 سنة وأصغرهم 6 سنين.
أيوة.
جوزي الله يبارك له ويجازيه كل خير عنهم، رزقنا طبعا كنا لسه متجوزين وكان على قدنا.
نعم.
وقال رزقي ورزقهم على الله، وقف جنبي لحد ما اتجوزنا منهم 3 بنت وولدين.
كويس.
دلوقتي الولد اللي هو يعتبر الكبير في الاولاد معاديه وعاوز يقطعه هو ويصلني انا، وانا من باب الفضل والله 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 ما بزكيه وعشان هو جوزي ولا حاجة فعلا. نعم. هو صاحب فضل.
نعم.
لان احنا تعبنا كتير على ما ربنا كرمنا وقدرنا نقف بيهم كده ويفتحوا بيوت ويتجوزوا. الله ربنا هو الاعلم احنا علينا قد ايه.
كويس.
فانا من باب الفضل مش قادره اسمح بكده، يعني مش قادره ان انا هو يكلمني انا ويقطع الراجل جوزي دوت، لان هو ما اذاهوش في حاجه.
أيوة.
لدرجه ان انا لما كلمته قعدت افكره واقول له يا ابني حتى لو غلط فيك افتكر له اي حاجه طيبه، 20 سنه يعني بيعاني معاك وفي السراء وفي الضراء. قال لي هو عمل ده كله ليه؟ مش هو دايما كان بيقول انا عملته لوجه الله؟ قلت له اه. قال لي وانا جاحد. فانا مش عارفة اعمل معاه ايه، مش عارفة اعمل معاه ايه، وعاوز يمشي الوضع على انه هو انا اخته اه، لكن هو ملوش دعوة بيه. فمش عارفة اعمل ايه ما بين جوزي وما بين اخويا. والله شهادة لله يا عم الشيخ
رب.
ان جوزي ما اذاهم في حاجة، شهادة للوجه الله والله ما عشان جوزي.
ربنا يكرمك يا ام يوسف. حاضر تابعيني. الله يكرمك يا بنتي. حاضر حاضر. فخلونا مع الاخت اماني اللي هي زوجها قال طالق طالق طالق. لو سألنا الزوج ماذا تقصد بطالق طالق طالق، يقول انا بأكد. في هذه الحالة اذا قال انا بأكد الطلاق، انت طالق انت طالق انت طالق على سبيل التأكيد، فهي طلقة واحدة بلا خلاف عند جمهور الفقهاء. الخلاف امتى؟ لو ان الزوج قال طالق 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 وسألناه ماذا تقصد قال انا بعد، يعني اؤكد ان هي طالق مرة طالق الثانية طالق الثالثة، في هذه الحالة سيكون هناك خلاف في احتساب العدد عند أهل العلم. فجمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الطلاق يقع كما قال الزوج، يعني يقع طلقة. طيب أخذ تلفون. أستاذ علاء تفضل. أستاذ علاء السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل حبيبنا.
والله أنا عندي في مشكلة كده عايز أقولها.
تفضل يا حبيبنا تفضل.
ألو.
أتفضل سمعك تفضل.
دلوقتي كان حصل بيني وبين زوجتي طلقة
أيوة
شفوية
أيوة،
وبعدين تاني مرة طلقة بقسيم الطلاق.
تاني مرة ايه؟
طلقة بقسيم الطلاق
اه ايوة رسمية يعني
رسمية، وبعدين رجعتها.
كويس.
وبعدين طلقة ثالثة بقسيم الطلاق رسمية.
ايوه
اصبح دلوقتي اللي تحل اللي بايه بعد ان تنكح زوجا اخر.
جميل.
جات اتجوزت.
ايوه.
وبعدين اتطلقت طلاق رجعي بقسيمة.
ايوه.
وبعدين جوزها اللي اتجوزها رجعها.
ايوه.
وبعدين رمى عليها يمين طلاق شفوي.
ايوه.
قضت العدة بتاعتها ما رجعهاش تاني.
ايوه.
رجعها تاني بقسيمة الطلاق. بقسيم الجواز.
ايوه.
رسمي بعد عدتي بعد انقضاء عدتي.
ايوه.
الطلاق الجواز ده ايه محلل ولا مش محلل؟
حاضر بارك الله فيك يا استاذ علاء. حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. فزوج الاخت اماني لو قال انا اعد يعني هم ثلاث طلقات في مجلس واحد فالأئمة الاربعه قالوا تحسب ثلاثه لكن المعمول به في الفتوى عندنا في مصر انه تحسب طلقه واحده وهو الذي يأخذ فيه بقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء. طيب إذن طالق 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 هنحتسبها طلقة واحدة وكان في السابق هناك طلقة أخرى أصبح عند الأخت أماني وهذا الأخ الزوج أسأل الله أن يهدينا وإياه عندنا طلقتين صريحتين لكن بقي أنه طالق 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 كان معها يمين أخرى اسمها يمين تحرمي علي زي أمي أختي ودي اليمين اللي بنسميها يمين الظهار. يمين الظهار هذه تحتم على هذا الزوج أن يكفر عنها بالكفارة العظمى بشرط أن يقع التكفير قبل أن يمس زوجته يعني قبل أن يقع بينهما معاشرة زوجية. الكفارة في الظهار تحرمي علي زي أمي وأختي إما أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى إن عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا إن عجز عن الصيام يبقى عليه إطعام 60 مسكين في هذه الحالة الإطعام والصيام إذا اختار واحد منهم لابد أن يكون قبل أن تقع معاشرة زوجية بينه وبين زوجته. إذن يا أخت أماني عندك طلقتين صريحتين وعند الزوج يمين ظهار عليه أن يتوب منها وأن يكفر إما بصيام 60 يوم وإن عجز عن الصيام سيكفر بإطعام 60 مسكينة. إزاي يطعم 60 مسكين؟ أي جمعية من الجمعيات الخيرية القائمة على الأيتام والفقراء إلى جواركم يسألهم كم يتكلف إطعام 60 مسكين هيقولوا كذا من المال يعطيهم المال وهم وكلاء عنه ليطعموا 60 مسكينة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولتعلمي أختي أماني أنه باقي لكم فقط طلقة واحدة. أحسني عشرة هذا الزوج وخذي على راحته وبالرفق واللين خشية أن يتهور مرة ثالثة وبالتالي حينئذ سنندم على ضياع البيت والأولاد في وقت ربما لا ينفع فيه الندم. أسأل الله أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين وأن يصلح حالي وحالكم يا أخت أماني أنت والزوج الكريم بارك الله فيكم. أختنا أم يوسف أكرمك الله يا أم يوسف وأكرم الله عز وجل هذا الزوج المفضال الكريم الذي أحسن عشرتك بمعنى الكلمة وقلما بل يندر يا أم يوسف يندر أن يكون هناك زوج من هذا النوع. يعني الله عز وجل ابتلاك وأصبحت أشبه بالأم التي عندها 5 أطفال 5 أولاد. بعض الأزواج يضيق ذرعا بولد واحد لو إيه معك لو كان مع زوجته. طيب ناخذ التليفون وأرجع لأم يوسف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ محمد الله يكرمك. تفضل حبيبي.
ربنا يخليك ربنا يخليك. بقول لحضرتك أنا أقسمت يمين طلاق.
أيوه قلت إيه؟
أقسمت يمين طلاق قلت على الطلاق بالثلاثة ما أنا ماشي في المشوار ده ولا رايح فيه. ظروف واللي جابتني كانت اقوى مني ومشيت فيه.
ايوه
لصلح خير.
جميل
معايا حضرتك؟
معاك معاك. ايوه
اقسمت اليمين ان انا ما ماشي في المشوار ده فلقيته هيسيء ناس ومشيت فيه لصلح خير فايه كفرت ولا اي نظامه او انا محتار امر دلوقتي.
حاضر يا استاذ محمد.
بس هو واجع اليمين.
حاضر حاضر خليك معايا وإن شاء الله تسمع إجابة حالا يا أخ محمد. فالأخت أم يوسف بصراحة هذا الزوج زوج كريم وفاضل ومحترم وأنت لابد يا أخت أم يوسف أن تعوضي عن هذا الجفاف أو الجفاء الذي أصبح الآن بين أخوك الأكبر إخوانك وبين هذا الزوج. هذا الأخ مسكين يعني المفروض أن يحسن معاملة هذا الزوج لأنه أشبه بوالدهم، أشبه بأبيهم الذي أعانهم والذي عيشهم والذي أنفق عليهم والذي رباهم والذي قام على تزويج 3 من أخواته وإخوانه. فأقل شيء كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فالصحيح يا أخي الحبيب أخو الأخت أم يوسف، الصحيح أن تعامل هذا الزوج معاملة الأب لأنه أحسن ورب كما كان الأب يحسن ويربي تماما، وربما حنل الله قلبه عليكم ورقق قلبه عليكم فصار أرحم وأرأف وألطف بكم من الأب، وده من فضل الله عز وجل عليكم. فلا يجوز للمسلم أن يكون نكارا للجميل، ولا يجوز للمسلم أن يكون جحودا بهذه الصورة. إنما الواجب عليك أن من أسدى إليك هذا المعروف الكبير لك ولإخوانك وأخواتك أن تعيش أبد الدهر حاملا له هذا الجميل، وأن تحاول قدر استطاعتك أن ترد الجميل في كل مناسبة تتمكن فيها من رد الجميل. وليس من الجميل والإحسان أن تخاصمه، وليس من الجميل والإحسان أن تضع أختك التي أشبهت أنها أمكم التي ربتكم وقامت على رعايتكم، لا يجوز لك أن تضعها في هذا الموقف الصعب الحرج. زوجها ولا أخوها؟ ترضي زوجها ولا ترضي أخوها؟ أنا أقول لك يا أختي الكريمة أم يوسف، زوجك أولا لأنه الزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها، ولم يقل أبوها ولا أخوها عليه الصلاة والسلام. الأخت أماني رجعت تاني، تفضلي يا أخت أماني. السلام عليكم أماني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي بس ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
أي سيدنا الشيخ، أنا سمعت بتقول إن أنت اليمين لازم يطعم 60 مسكين قبل الجماع.
أي نعم.
طب يا فندم هو ما طعمش 60 مسكين وحصل جماع بينا.
طيب يطعم الآن فورا يا أخت أماني، الآن يطعم، إذا استطاع الصيام يصوم فورا، وإذا لم يستطع يطعم فورا قبل أن تكون بينكم معاشرة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله، يعني مفيش أي حاجة غير يطعم المسكين بس؟
هنعتبره يعني كان مش عارف الحكم الشرعي. نعم
بس ماشي.
بارك الله فيك يا أخت أمان الله يكرمك. إذن يا الأخ هذا الشاب أخو أم يوسف، لا يجوز لك يا أخي الحبيب أن تجحد هذا المعروف وأن تسيء معاملة هذا الزوج وهو بمثابة الأب، ولا أن تضع أختك أم يوسف في هذا الموقف الحرج. ترضي زوجها ولا ترضي أخوها؟ وبالتالي أنا أقول يا أم يوسف زوجك أولا رقم واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها، لم يقل أبوها ولا أمها ولا أخوها ولا أختها، إنما قال زوجها. وبالتالي كوني كمن أمسك العصا من الثلثين، الثلثين للزوج ترضية له وتطيبا لخاطره وتعويضا له عن هذا الخصام أو الجفاء أو سوء المعاملة من أخيك والاعتذار المتكرر بينك وبينه حتى تطيب نفسه ويرضى خاطره، والثلث الآخر مع الأخ أخوك بنصحه وبتذكيره دائما أن هذا لا يصح وهذا لا يكون، إحنا ناس مسلمين، ناس نعرف الجميل، ناس يعني اتربينا على الإحسان، فلا يجوز أنك تعض اليد التي أحسنت إلي وإليك وإلى إخوانك وأخواتك. فلربما إن شاء الله مع تكرار نصيحتك وتذكيرك ودعواتك أن الله عز وجل يهدي قلبه ويصلح نفسه ويهذب طبعه، أن الله عز وجل يمن عليه وعليكم بالهداية وبالصلاح. وأنا أسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا إلى ما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه، وبلغ التحيات الوافرات لهذا الزوج الكريم بارك الله فيه، لعله إن شاء الله يكون أسوة وقدوة لبعض الأزواج الذين يأنفون أن يكونوا على رعاية أبناء زوجاتهم، إنما هذا الزوج رعى 5 أولاد وهم أخوات زوجته. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته إن شاء الله، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. الأستاذ علاء، بارك الله فيك أستاذ علاء، سؤالك واضح، يقول وطلق طلقة شفوية فبعدين طلقة رسمية وبعدين طلقة رسمية ثانية، أصبح المجموع 3 طلقات، والطلقة الأخيرة الرسمية كتب فيها أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرك، كلام مظبوط، ثم تزوجت المرأة زوجا آخر زواجا طبيعيا وطلقت منه طلقة رجعية، ثم ردها هذا الزوج الثاني، ثم بعد ذلك طلقها طلاقا شفويا. طيب أخذ التليفون وبعدين أم مريم، تفضلي يا أم مريم. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي يا أم مريم. أهلا وسهلا.
أهلا
بك يا شيخ. ارفع صوتك يا أم مريم شو الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي مشكلة وما ينفعش أقولها على الهواء.
طيب خذي تليفوني من الكنترول، الإخوة في الكنترول يدلك تليفونك إن شاء الله بإذن الله، كلميني بعد الحلقة، كلميني بعد ساعة إن شاء الله. طيب الزوج طلق طلقة رجعية وبعدين ردها وبعدين طلق طلقة ثانية شفوية، وبعد انتهاء العدة الأستاذ علاء تزوج امرأته بقسيمة زواج جديدة، كده من ناحية الشرع ماشي مظبوط، هي بعد انتهاء العدة أصبحت بائنة بينونة كبرى من هذا الزوج الذي لم يردها أثناء العدة الشرعية والمعروفة في الشرع. زواجك وعقدك عليها حلال، لكن هناك مشكلة يا أخ علاء، أنه الآن في الأوراق الرسمية أنت تزوجتها بقسيمة نكاح، بينما هي على الورق الرسمي لم تطلق طلقة رسمية، لأن الطلقة الثانية كانت شفوية، فمعنى ذلك أنها على الأوراق الرسمية ما زالت في عصمة الرجل الأول، وإن كان عقدك الشرعي عليها حلال، لكن الآن أصبح هناك الديانة في وادي والقضاء الرسمي في وادي آخر. طبعا هذا الوضع يحتاج إلى تصحيح مهم جدا جدا، هذه المرأة ومن ينوب عنها يذهب إلى الزوج الأول ويتفاهم معه حتى يثبت الطلقة الشفوية اللي كانت قبل انتهاء العدة، آخر طلقة شفوية يثبتها عند المأذون، مش هيعمل قسيم الطلاق، لا، في حاجة أخرى، ورقة أخرى اسمها إثبات طلاق، يعمل إثبات طلاق للطلقة الشفوية عشان يكون عقدك عليها بالورق الرسمي بعد انتهاء عدتها صحيح. إذا لم يتم هذا فسيكون هناك مشكلة للأسف الشديد يا أستاذ علاء من الناحية الرسمية، أما من الناحية الشرعية فزواجك منها صحيح مدام عقد النكاح بينك وبينها تم بعد انتهاء الرجعة العدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا الأستاذ محمد، بارك الله فيك يا أستاذ محمد، يقول أقسمت بالطلاق بالثلاثة إني ما أمشي في المشوار الفلاني وبعدين أجبرت أو الظروف أو أقدار الله عز وجل أجبرتني على المشي، فهو عايز يعرف حكم علي الطلاق بالثلاثة. علي الطلاق بالثلاثة من الألفاظ الكنايات التي تحتمل معنى وآخر، فلو كان قصدك يا أخ محمد بقولك علي الطلاق بالثلاثة أنك تقصد الطلاق لامرأتك لو مشيت في هذا الطريق، حينئذ إن كنت مشيت فعلا سيقع طلاق على الزوج، تحسب طلق على الزوج، إنما لو كنت تقسم بهذه اللفظة علي الطلاق بالثلاثة على سبيل الحلف واليمين وعلى سبيل تجديد على نفسك انك ما تمشيش في هذا المشوار وهذا الطريق، في هذه الحالة لا يقع بها الطلاق، انما سيكون عليك امرين، الاول التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح لانك اخطأت في الحلف، والمفروض ان تحلف بالله عز وجل لا ان تحلف بغيره، فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الامر الثاني عليك كفارة يمين، اطعام 10 مساكين، ان عجزت عن الاطعام تصوم 3 أيام. فأنت شوف نيتك، لو نيتك الطلاق هيقع بها الطلاق، تحسب طلاق، لو نيتك تجديدك على نفسك ومنعك لنفسك من أن تقع في المشوار الفلاني ولم ترد ولم تقصد بها الطلاق، حينئذ سيكون عليك التوبة وعليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، إن عجزت عن الإطعام ففي هذه الحالة سيكون عليك صيام 3 أيام. وأنا أهيب بإخواني ألا يتعجلوا الأيمانات وألا يكونوا غضوبين إلى هذه الدرجة، ثم بعد ذلك ربما تفلت منا طلقة كذا أو كذا كما يقولون، فنفسد على أنفسنا ونفسد على زوجاتنا وعلى أبنائنا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، ونسأله تعالى أن يرفع الضر عن المتضررين من إخواننا في ليبيا وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا انتهى فعلا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب في مثل هذا اليوم إن شاء الله، الأحد القادم 4 بتوقيت القاهرة عصرا، 5 بتوقيت مكة المكرمة. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.